كل له في قلبه عشق ولا ثاني، لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني، هو سلوتي في وحدتي، هو ملجئي في وحشتي، آياته يحيا بها قلبي ووجداني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، الحلقة الرابعة في سورة قاف، أخيرا هنبدأ الشرح التفصيلي بإذن الله سبحانه وتعالى للآيات بعد ثلاث حلقات كاملة عن مقدمات لفهم السورة. احنا الوقت في الخطوة رقم 8، وهي الشرح التفصيلي للآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. يلا افتحوا المصحف معايا بقى، لأن احنا نبدأ بقى نحتاج فتح المصحف مع بعض. مش هينفع نشرح على شاشة، مش هينفع نشرح على باوربوينت. الشرح التفصيلي محتاج ان كل واحد منكم وكل واحدة منكم يقوم حالا اهو ويمسك المصحف بتاعه ويفتحه على سورة قاف صفحة 518. سورة قاف صاد 518، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مسيرة التدبر بقى التفصيلي متوكلين على الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف ده إيه؟ حرف من الحروف المقطعة. معناه إيه؟ العلماء اختلفوا حوالي أكتر من 30 قول معنى الحروف المقطعة إيه، ولكن أوجه الأقوال وأقوى الأقوال أنها حروف زي أي حروف من اللغة قصد بها القرآن معنى التحدي. يعني ايه معنى التحدي؟ يعني بالظبط كده لما واحد يقول لي ايه يعني الطيارة، اقول له طب خد الالومنيوم والكاوتش والكراسي واعمل لي طيارة. واحد يقول ايه يعني الانسان، اقول له ادي التراب اللي اتخلق منه الانسان بجميع العناصر، اعمل لي بني ادم. تقدر تعمل لي بني ادم؟ تقدرش. انت ممكن تعمل جسد، انما تعمل روح؟ ما تقدرش. الروح دي لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الاول في الحروف المقطعة التحدي، انك انت تحسي ان كلمة قاف دي قنبلة بترميها في قلب اعداء الامة، انك وانت بتقول قاف تحس بالقوة، ان احنا اقوى من الباطل، تحس انك لا يمكن ننكسر ابدا قدام الباطل وقدام حرب اهل الباطل. ولو جابولنا 70,000 ساحر زي اللي جابوهم قدام سيدنا موسى، سيدنا موسى ربنا قال له لا تخف انك انت الاعلى، وسيدنا موسى هو اللي انتصر عليهم. طول ما احنا معانا القرآن احنا اللي هننتصر على اهل الباطل، مهما حربونا بمواقع فاسدة، مهما حربونا بوسائل الفساد، مهما حربونا بأي طريق من الطرق، احنا الأقوى طالما مع القرآن. يبقى المعنى الأول معنى التحدي. المعنى الثاني يا جماعة معنى الاستسلام. يعني ايه معنى الاستسلام؟ احنا مش عارفين يعني ايه قاف، بس هنعبدك يا رب وهنقرأها، وربنا لأن احنا بنعبده بيها هيدينا على حرف قاف ده 10 حسنات، واحنا أصلا مسلمين لربنا فيه بنقرأ واحنا مش فاهمين. أنا فاهم يعني ايه والقرآن المجيد، إنما مش فاهم يعني ايه قاف. يا رب أنا سواء الحكم في شريعتك اللي فهمه أو الحكم اللي أنا مش فهمه، أنا يا رب هطبق الاثنين. سواء يا رب فهمت الحكمة أو ما فهمتش الحكمة، أنا مسلم لك يا رب، سمعنا وأطعنا. عشان كده 29 سورة في القرآن بيبدأوا بالحروف المقطعة: قاف، ألف لام ميم، ألف لام راء، نون، صاد، بمجموع 30 آية، بمجموع 78 حرف. يعني الحروف المقطعة الواحدة بناخد عليها 780 حسنة في كل ختمة قرآن بنختمها بدون ما نكون فاهمين المعنى. المعنى الثالث بعد التحدي والاستسلام لله معنى الثقة في الله. يعني ايه الثقة في الله؟ يا رب انا مش فاهم يعني ايه قاف، بس انا واثق ان لها معنى، وانا واثق ان لها حكمة، وانا واثق انها حاجة عظيمة حتى لو انا ما فهمتش الحكمة اللي فيها. يبقى دي اسمها الثقة. انا واثق في شريعة ربنا، انا واثق في حكمة ورحمة الشرع. عشان كده يا جماعة ربنا الايتين، والايتين في سورة البقرة، والايتين يعني عظيمتين قوي. الآية الاولانية: وفي ذلكم بلاء من ربكم. طب يعني الرب ده بتيجي مع النعم، طب ربنا جاب بلاء. يا رب ده ربنا بيتكلم عن بني اسرائيل وهم بيتذبحوا، ربنا بيقول لهم وفي ذلكم بلاء بس من ربكم. الابتلاء اللي في حياتك ده من ربك، من اللي بيربيكي، من المربي اللي بيربيك. يبقى كل اقدار الله تربيه لينا. طيب والايه الثانيه بقى، ربنا سبحانه وتعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. يعني كل أحكام الشريعة تربية، يبقى آية بتقول لك كل أقدار الله حتى الابتلاءات تربية، وآية بتقول لك كل أحكام الشريعة تربية ليك. فاحنا بنتربى لما بنطبق دين ربنا سواء بالعبادات أو الأخلاق أو الأحكام أو الحلال والحرام، يبقى ده معنى الثقة. يبقى التلات فوائد اللي بنخرج بيهم من الحروف المقطعة، معنى التحدي والقوة وعدم الانكسار النفسي، معنى الاستسلام والتسليم لله والتفويض لله، معنى الثقة العظيمة في إن كل شرع ربنا خير وإن كل قدر ربنا تربية وخير. والقرآن المجيد دواوي القسم، الله بيقسم، وسورة قاف يا جماعة الأقسام فيها كتير. والقرآن المجيد قسم بعد شوية، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، اللام دي بيسموها لام القسم، الله بيقسم. بعد شوية ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللام دي لام القسم. يعني سورة قاف مليانة أقسام، والقسم يدل على قوة الصياغة وشدة أهمية الموضوع وخطرته، وإن الموضوع يترتب عليه مصير المستمعين. فالله بيقسم عشان نصدق وننقاد. والمعنى التاني الغضب، إن السورة فيها غضب على الغافلين المعرضين عن الله سبحانه وتعالى. طب هنا الله بيقسم، بيقول والقرآن المجيد والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، يبقى ده معنى عظمة القرآن الذي يقسم به الله. طب ربنا بيقسم بالقرآن المجيد على إيه يا جماعة؟ قبل ما نشرح القسم وإيه المقسم عليه، في علماء قالوا المقسم عليه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الله يقسم بالقرآن بعلم الله اللي هو القرآن، على علم الله بذرات تراب الأجسام وأحوال البشر قبل الموت وبعد الموت. طيب وفي علماء تانيين قالوا إن المقسم عليه هو الصورة كلها، الصورة كلها مقسم عليه، الصورة كلها حقائق. الله يؤكد ويقسم على ان كل كلمة في الصورة دي حقيقة، وكل كلمة في الصورة دي هتحصل، هتحصل سواء الـ الكلام اللي في الدنيا او الكلام اللي في الاخرة. طيب نبدأ بقى نشوف القسم نفسه معناه ايه. والقرآن المجيد، هو ايه المجد يا جماعة؟ المجد هو الفعل الذي يبهر جميع البشر على مدى العصور. يعني انا ممكن مثلا واقف مع الشلة بتاعتي، فاقوم مثلا عامل حركة رياضية كده، ولا اجيب كرة مثلا اقعد انطق بالكرة طلعها السماء وانزلها على راسي، فيقوموا باصين لي بيج، واو ايه ده، انت عملت ده ازاي؟ ده فعل انا بهرت بيه فعلا، ولكن بهرت بيه شلتي بس او المهتمين بالكرة بس، وفي الدقيقتين دول بس، وبعد كده اكتشغلوا بحاجات تانية. انما المجد هو الفعل الذي يبهر جميع البشرية. كرة الارضية كلها فتحت بقها، ايه ده؟ ومش بس العصر ده، وعلى مدى العصور المتطاولة هو ده المجد. فربنا بيقول لك والقرآن المجيد، القرآن صانع الأمجاد، القرآن صانع الأمجاد. النقطة دي لازم نقف معها يا جماعة، حتى لو وقفنا معها 100 مرة بعد كده، الكلام عن أمجاد القرآن حاجة مذهلة. لو القرآن دخل، لو القرآن دخل في دعوتنا هيحقق أمجاد في الدعوة. ربنا بيقول إن سمعنا قرآنا عجبا الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به. يا جماعة لو إحنا الدعاء والإخوة والأخوات اللي شغالين في الدعوة استخدموا المصحف في دعوتهم واتكلموا بالقرآن، هيذهلوا الشباب والبنات والعصاة، هنحقق أمجاد في الدعوة. إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الآية دي تراعي الكنيسة الإنجيلية في مصر، إبراهيم خليل فيليبس أسلم بسببها وسمى اسمه إبراهيم خليل أحمد. لو القرآن دخل في التربية، لو المربين اللي بيربوا الإخوة والأخوات دخلوا القرآن في التربية، هيقلبوا حياة الناس. ليه؟ لما النبي ربى بالقرآن خرج أبو بكر وخرج عمر وخرج مصعب وخرج سلمان وخرج. القرآن لو دخل في التربية، الأخ والأخت اللي تربوا على القرآن هيطلعوا جبال، هيطلعوا جبال لو تربوا على القرآن صح، لو تربوا تربية دار الأرقم. لو القرآن يا جماعة، عشان كده احنا مش بنقول امجاد يا عرب امجاد، بنقول امجاد يا اهل القرآن امجاد. امجاد ليه؟ لان القرآن لما العجم خدوه، مش العرب خدوه، ها البخاري اعجمي، الترمذي اعجمي، مسلم اعجمي، ابن ماجه اعجمي، النسائي اعجمي، العلماء جهابز العلم الشرعي في التاريخ عاجب. ليه؟ لأنهم تلقوا القرآن وخدوا القرآن. أمجاد يا أهل القرآن أمجاد. أهل القرآن دول هم سبب المجد في الحياة كلها. عشان كده كلمة والقرآن المجيد ديت يعني أنا بسميها كده التفسير القرآني للتاريخ. مش الشيوعيين قالك التفسير التفسير التاريخ، وقالك ان التاريخ كله بيفسر بناء على المصالح البشرية. تفسير القرآني للتاريخ الإسلامي، لان يا جماعه سوره الحجرات، الحجرات هو المجد اللي اذهل البشريه كلها والمفكرين الغرب لحد النهارده. ازاي محمد بن عبد الله وحد القبائل اللي كانت زي الغنم بتاعه العرب دي؟ وده اللي حصل في سوره الحجرات، ان الحجرات المتباعده اتضمت وبقت بيت واحد، زي اي بيت احنا ساكنين فيه بيكون من حجرات كتير، ولكن في النهايه بقى بيت واحد. ازاي اقنع كفار عاملين زي الاغنام مذلولين تابعين للفرس والروم ان هم يتوحدوا مع بعض ويبقى بيت واحد ويكونوا فكره الحجرات اللي هي الولايات المتحده الاسلاميه اللي بتكون البيت الاسلامي الكبير، ويقتنعوا انهم يرتبوا البيت الاسلامي الترتيب الخطير ده اللي احنا سميناه الخلافه الاسلاميه اللي امريكا دلوقتي خدته وبقت الولايات المتحده الامريكيه، نفس النظام السياسي للخلافه بالظبط. فالمجد اللي حصل في الحجرات بعدها ربنا بيقول والقران المجيد ان كل امجاد الامه الاسلاميه بسبب القران. يبقى ده التفسير القراني للتاريخ الاسلامي، ان كل امجاد الامه وكل حضاره الامه بسبب اتباع الامه للقران، وكل ذل الامه بسبب بعد الامه عن القران. لو القران دخل في حياتك هيعمل فيك ايه؟ كفايه قول الله سبحانه وتعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، زي القران كده ما هو كلمات، فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. يبقى لو القران دخل في حياتنا هيرجع تاني الامه فيها ائمه. بعد ما بقينا نفسنا نشوف إمام، نفسنا نشوف أئمة في الدين يا جماعة، نفسنا نشوف أئمة الأمة كلها تمشي وراها وتقتدي بيها، أئمة في العلم وفي العمل، نفسنا نشوف أئمة. يبقى القرآن هو اللي هيحقق تاني إني جعلك للناس إماما. لو القرآن دخل في الدعوة هيغير الدعوة، لو القرآن دخل في التربية هيغير التربية، لو القرآن دخل في الحياة الأمة هتبقى أمجاد يا أهل القرآن أمجاد، لو القرآن رجع للأمة تاني هيرجع لها مجدها، لو القرآن دخل في حياتنا إني جعلك للناس إماما هيغير كل حاجة. عشان كده سورة المزمل أولها يا أيها المزمل، واحد نايم ملفوف في بطانية، آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، بطل جبل واقف يصلي تلتين الليل بعد كفاح طول النهار في الدعوة. ليه العزيمة دي؟ ازاي المزمل بقى يقوم ادنى من ثلثي الليل كل ليلة وقدمه تتفطر؟ ازاي حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ كل ده بسبب القرآن. القرآن هو اللي عمل هذه النقلة الجبارة في العزيمة. القرآن ده لو دخل في حياتنا يعمل نقلات جبارة نوعية في حياتنا كلنا. فديت والقرآن المجيد، ان احنا نفهم الاعجاز التغيير للقرآن. القرآن قادر انه يغير في حياتنا قد ايه. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بل ديت المفروض بعد القرآن المعجز ده كانوا ينبهروا، بل عجبوا بل كذبوا. الكلمة حرف بل هنا يا جماعة بيفيد يعني الرسول كان بيدعو نماذج صعبة قد ايه. الرسول كانوا بيدعوا ناس بيقولوا يعني قضية التوحيد عندهم غريبة لدرجة اجعل الالهة الها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، مش قادرين يستوعبوا إن كله إله واحد، لدرجة إنهم بيتريقوا على النبي لما بيكلمهم عن البعث، يقولوا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق لو تقطعتوا حتت بعد ما متوا في القبور إنكم لفي خلق جديد. تعالوا من مسمعك واحد بيقول كلام لا يعقل، أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ ما هو يا عائل يا مجنون، لو عائل يبقى مفتري كذاب، أفترى على الله كذبا يا مجنون أم به جنة؟ دي العقليات اللي النبي كان بيتعامل معاها، دي القلوب الحجر اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل معاها. إحنا قاعدين نقول الشباب بعيد والبنات بعيدة، وقفت مرة شاب كلمته عن ربنا وما لقيتش البلان، كلمت مرة واحدة صاحبتك عن ربنا بعد ما سمعت درس ديني تحضر لها كلمتين بجد مش تكلمها من خواطرك وما تأثرتش بالكلام عن ربنا. يا جماعة احنا اللي ما بنشتغلش. الرسول اتعامل مع الصخور وربنا لين للنبي قلوب هذه الصخور، واحنا بنتعامل مع ناس مسلمين ولكن عصاة ومش عارفين نأخذهم الى الله، احنا اللي ضعفاء. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، أن جاءهم ديت يعني معناها الداعية هو اللي بيروح للناس. أن جاءهم، ما ينفعش الداعية يفضل قاعد في الجامع ويقول للناس تعالوا لي، لا يا جماعة، مريض البرد غير مريض السرطان، مريض البرد تعالى في العيادة اكشف عندي، مريض السرطان أنا لازم أنزل وأروح له وإلا يموت مني. يبقى لازم نفهم إن رسالة الدعوة أن جاءهم، إحنا اللي لازم ننزل للناس، إحنا اللي لازم ننزل. أن جاءهم منذر، منذر دي كلمة قوية جدا بتدل على إن الدعوة يجب أن تكون دعوة قوية. النبي عليه الصلاة والسلام ده وصف الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطبنا كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني منذر جيش يعني واحد عارف ان في جيش جاي يقتلنا كلنا ويبيدنا فيقول صبحكم. يعني صبحكم يعني الصبح الجيش جاي يذبحكم كلكم. مساكم لا ده الجيش مش هيستنى للصبح ده الليلة الجيش جاي يذبحكم كلكم. فتخيلوا المفروض الناس تتفزع قد ايه. فالنبي كان بيقول للصحابة كده في الخطب بتاعته بيقول لهم الدار الاخره وملائكه الحساب والعذاب ممكن تجي لكم الصبح او بالليل لازم تتغيروا. يعني بالتعبير بتاعنا دلوقتي يا تلحقوا يا ما تلحقوش. ما عندكش وقت تستنى وتاجل قرار التوبه لحد بكره الصبح. ممكن الملائكه تجي لك بالليل ممكن ملك الموت يجي لك بعد ساعه. شوفوا دعوه النبي كانت قويه ازاي. صحابه كانوا يقولوا كان يرجف به المنبر. النبي المنبر ده بيبقى خشب يا جماعه وثابت يعني الموضوع مش سهل يعني. والصحابي النجار العبقري اللي اخترع فكرة أو نفذ للنبي فكرة المنبر لأن ما كانش فيه في البشرية قبل كده حاجة اسمها المنبر. المنبر ده اكتشاف. المنبر ده موديل الإسلام طرحه للبشرية. كانش موجود الصورة دي قبل كده في الخطابة وفي الوعظ. فالنبي عليه السلام المنبر ده حاجة ثابتة. تخيلوا من قوة النبي في الوعظ المنبر بيتهز بيه بيترج بيه. معنى يعني معناه أن النبي عليه السلام كانت دعوته قوية كانت خطبه قوية كانت دروسه قوية. هو ده اللي ينفع مع الناس يا اخوانا. الناس في غفلة الناس في غيبوبة ما بين ثلاث انواع من الجنون. جنون المصالح. الناس الوقت كل قضيتها مصلحتي ما يقربش منها غير لو عايز مصلحة. لو ما لو ما لو انت بتقول له تعالى درس ديني وفي مصلحة عندي يا عم مش فاضي. مصلحتي مصلحتي ومصالحي ومصالح ولادي ولقمة عيشي. الجنون الثاني جنون ال الطموحات الدنيوية. انا عايز اسافر استراليا انا عايز اخد البورد الامريكي والزمالة البريطانية. انا جنون الطموح. يا عم سيبونا يا عم انتوا بتكلمونا في الدين ما عندناش وقت غير لطموحاتنا. والطموح الثالث جنون الثالث جنون I lost to live my life. جنون الاستمتاع بالحياة. أنا هستمتع بها أنا استمتع بيها أنا لا يمكن هضيع حياتي. عشان كده من أكبر أسباب الخيانات الزوجية لما الزوج أو الزوجة بيحس أن الطرف الثاني مش هيبقى هيمتعه في الحياة وهيديله المتعة البهجة في الحياة اللي هو عايزها بيقوم يلجأ إلى الخيانة الزوجية والعياذ بالله ويقول هو أنا عايش كم عمر. يبقى الجنون بتاع الدنيا ده لا حل له إلا جاءهم منذر نزول للناس. ده رقم واحد جاءهم. رقم اتنين دعوة قوية جدا منذر. منفعش يا جماعة الدعوة بتاعتنا تبقى شوية خواطر بنقولها للناس من دماغنا. لازم نسمع دروس ونحضر ونكلم الناس ونجاهد في سبيل توصيل الدعوة. الشرط التالت للدعوة الناجحة بعد شرط جاءهم وشرط منذر شرط منهم. منهم دي الكلمة اللي بيرشح نفسهم للانتخابات بيكتبوها بيقولوا منكم وأحب أن أنال ثقتكم. منكم يعني أنا منكم عايش ألمكم وعايش أملكم وبكلم من واقع الواقع اللي انتوا عايشينه. مش داعية جاي من المريخ. مش اخ نازل يكلم اصحابه وهو اصلا جاي من المريخ ما هوش عارف حاجة عن واقع الشباب وعن واقع الناس والناس وصلت ليه. لا ده انا منكم ده انا عايش املكم وألمكم. ده انا اكتر واحد في الدنيا بحبكم. ده انا منكم كأنكم حتة من لحمي وانا حتة من لحمكم. احنا شيء واحد. احنا اكتر ناس في الدنيا عايزين الشباب يتوبوا لربنا. دي الرسالة اللي لازم توصل. رسالة الحب والانتماء. فقال الكافرون قدام جاءهم ومنذر منهم قدام داعية نزل لهم بنفسه وداعية جايب لهم كلام قوي جدا وعلم قوي جدا وداعية بيحبهم بجد وخايف عليهم بجد ليه منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فالفاء دي تفيد يعني فورية التعامل. الناس دي ما فكرتش اصلا. الناس دي ما سمعتش. الناس دي ما ادتش ودناها حتى للنبي عليه السلام. ففورا ليه يا عم انت جاي تخنقنا. انت جاي تقول حرام وحلال. اي حد يقول لحرام وحلال هو صح هو غلط جاي يخنقني في حياتي. سبحان الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا. قلت سبحان الله اللي بيحدوا دول زي العلمانيين كده يقولك حدود الدين دي خنقة فبينهم وبين الدين معركة حدود. لا ده مش حرام ما تقعدوش تقولولنا حرام. فربنا قال العقوبة بتاعتهم ايه كبتوا. قلت سبحان الله هم اصلا ما هربوش من الحلال والحرام غير لانهم فاكرين ان الدين كبت وان الدين والشريعة هتكبتهم. فربنا قال ان العقوبة بتاعتهم من جنس ما فعلوا كبتوا هيجدوا الكبت في الدنيا وفي الاخرة والعياذ بالله. فقال الكافرون. كلمة الكافرون هنا بيسموها في اللغة اسلوب تشنيع. يعني ايه ممكن فقالوا هذا شيء عجيب. انما فقال زي ما اقول لك الظالم الضلالي بيقول لي عايز يشتري البيت بتاعي اللي بمليون جنيه بعشر تلاف جنيه. فده اسلوب اللي هو ايه الظالم الضلالي ده اسمه اسلوب تشنيع. فقال الكفرة الظلمة لما شافوا القرآن بالمنظر ده والنبي جاي لهم بالمنظر ده هذا شيء عجيب، مش قادرين يتخيلوا ان ده حاجة تعقل. أعوذ بالله، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هو هنا في حذف من الكلام، والقرآن اذا زاد لفظ او حذف لفظ فانما لإعجاز، فهنا في حذف اعجازي. اذا متنا وكنا ترابا المفروض كان ايه؟ اين لمبعوثون؟ يعني مفروض ايه بيقولوا بعد ما نموت نبقى تراب هنبعث؟ انما هم ما قالوش اين لمبعوثون. ليه؟ لما الواحد مثلا يعني واحد كلمة مش قادر ينطقها، قلبه رافضة لدرجة انه مش قادر ينطقها، فمثلا بيقولوا على ابنك ان ابنك حرامي فيتصدم يقولوا ابني انا، وبعد كده لسانه يتشل. ليه؟ مش قادر ينطق كلمة حرامي حتى على ابنه من كتر ما قلبه رافضة، فمن كتر ما هم رافضين البعث مش قادرين ينطقوه ولا عزو بالله. شفتوا الكفر وصل لفين؟ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بعيد عقليا يعني، يا عم انتوا بتتكلموا كلام لا يعقل، يا عم انتوا عايشين في المريخ، يا عم انتوا بتقولوا كلام لا يمكن يحصل. ذلك رجوع بعيد مش هيحصل. فتيجي الصدمة الكهربائية في الرد عليهم، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ربنا يقول لهم انتوا فاكرين ما اقدرش ارجعكم تاني؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ده انتوا كل ذرة تراب الارض بتاكلها من جسمكم بعد الموت الله يعلمها. والارض هنا كائن حي بياكل اجساد البشر، بياكل اجساد البشر بعد الموت. وعندنا كتاب حفيظ، ده مش بس العالم، ده في كتاب في ذرات تراب كل واحد منكم بعد الموت هيحصل فيه ايه. معنى مهول يا جماعه، صدمه كهربائيه، معنى صاعق. يعني انا فاكر اول مره وانا بقرا هذا المعنى في تفسير ابن كثير انا صعقت من المعنى، لم اكن اتخيل. يعني فعلا يعني بتعبير كده بعض المفسرين يقولوا ان في ايات في القران لا يمكن حد يقولها عن ربنا غير ربنا. مين اللي يعني لو سيدنا محمد يعني واحد مش من عند ربنا بس بقى بيحب ربنا وعايز يتكلم عنه، لا يمكن بشر هيجي في ذهنه التصور ده اصلا. زي آية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، ما فيش بشر أصلا حتى لو عايز يتكلم عن ربنا من دماغه هيعرف يجيب الكلام ده. ده كلام لا يستطيع أن يقوله عن الله إلا الله، كلام مذهل يا أخوانا. وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. عقول حجرية مهما جبتهم يمين جبتهم شمال برضو ما فيش فايدة. بل كذبوا بالحق لما جاءهم العقوبة فهم في أمر مريج. هنا في كلمتين عكس بعض يا جماعة، كلمة الحق عكس كلمة مريج. الحق يعني الثابت المستقر، ده معنى كلمة الحق الثابت المستقر. مريج أمر المريج، مريج معناه الاضطراب وعدم الاستقرار لغة. فكلمة مريج عكس كلمة الحق، يعني سبب الثبات النفسي وسبب الاستقرار في الحياة هو الارتباط بكلام الله والاتصال بالله. فالناس دي لما غاغت القرآن من حياتها اكبر عقوبه الوقت احنا فيها، فهم في امر المريج. احنا هم في امر المريج، دي كلمه مرعبه. احنا في زمن المرج، يقول لك الهرج والمرج، احنا في زمن الاضطرابات النفسيه، احنا في زمن عدم الاستقرار في شيء. اقعد مع اي حد هتلاقيه مش مستقر نفسيا، مش مستقر في حياته، حاسس انه خايف، مرعوب من كل حاجه ومرعوب على كل حاجه، والان من الايام، والان من مضاعفات المرض، والان من العجز، والان من الكبر، وخايف من الفقر، وخايف من تهديدات، خايف من كل حاجه وخايف على كل حاجه. فهم في امر المريج، لما بعدوا عن الحق اللي هو سبب الثبات والاستقرار خدوا المرج اللي هو حياتهم بقى كلها اضطرابات نفسية. دايما حلم الإنسان في الحياة هو الاستقرار، نفسي بيتي يبقى مستقر، نفسي نفسيتي تبقى مستقرة، نفسي أبقى متصالح مع نفسي. يعني كنت قاعد مع مجموعة من الشباب كده، فسبحان الله العظيم، يعني الشاب اللي قال الكلمة ديت يعني ساعات لما بشوفه كده بيصعب عليا، يعني لما بشوفه عامل في شعره إيه وعامل في لبسه إيه، يعني بعيد، يعني ربنا يهديه يا رب. فبقول لهم يا جماعة تشتري بكام نعمة إن أنت وأنت جاي تنام تلاقي نفسك مستقر نفسيا عند النوم. لقيته بيقول ده الواحد يدفع فيها عمره دي. والله يا اخواني انا صعب علي، حسيت انه يا عيني النوم بالنسبة له عذاب. مفيش استقرار، مفيش تصالح مع النفس، انسان من جوه بركان اوهام وبركان مخاوف وبركان احزان. انما الانسان المتصل بالقرآن انسان مستقر يا اخواننا. اخواننا كفاية بس فهم في امر مريج عقوبة للبعد عن كتاب الله. افلم ينظروا الى السماء فوقهم. بدأنا نتكلم بقى عن ايات الله، التلات ايات بتوع الايات الكونية. افلم ينظروا، انتوا لسه ما بصتوش، انتوا لسه هنا. انت عارف لما تقول لواحد يا ابني انت لسه هنا، انتوا بعد كل شاشات العرض الجبارة العملاقة ال 24 ساعة بتبص ايات الله الكونية ديت، لسه ما بصتوش، لسه ما فهمتش من كل الإعجاز في الخلق اللي حواليك في 20 مليون نوع كائن حي ربنا خلقهم بإبداع وإعجاز معك على وجه الأرض، لسه مفيش حاجة لفتت نظرك؟ سبحان الله، ده التدبر في الخلق. التدبر في الخلق ربنا جابه بعد ما قال إيه؟ والقرآن المجيد. دايما التدبر في الكون بيجي في القرآن مع التدبر في القرآن، دايما القرآن والكون يا جماعة الاثنين بيجوا مع بعض عشان نفهم. عشان كده في السنة الأولى التزام، برنامج التربية اللي احنا عاملينه اللي اسمه سنة الأولى التزام، عاملين فيه حاجة اسمها العمود الفقري للتربية. ايه العمود الفقري للتربية؟ الاتصال بالكون والتدبر في الخلق. ليه؟ دول من غيرهم التربية تبقى من غير عمود فقري، تبقى زي الحلس البالي، حتة قماش مهلهل. مفيش واحد هيتربى من غير عبادتين، من غير الاتصال بالقرآن الاتصال الوثيق، ومن غير الاتصال بالكون. دول اعظم عبادتين يوصلوا ربنا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ ينظروا ديت يعني ربنا بيقول لك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. فوقهم يعني إيه؟ يا عم مش مطلوب منك إنك تحجز تذكرة طيران وتسافر عشان تشوف آيات الله الكونية. يا عم بس ارفع راسك بس كده، ارفع عينك بس بص لفوق، يا عم بص للسماء. قاعدين امبارح يعني مجموعة شباب كده قاعدين مع بعض في يعني حفلة شوي وجو إيماني وصلاة يعني جو إيماني، فكنا على سطح في مكان كده، فواحد بيبص في السماء قال ايه ده؟ ايه المنظر التحفة ده؟ فببص على السماء، كنا بعد المغرب، منظر يخلع القلب يا اخوانا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، الناس دي مش عايزة تفتح ليه؟ مش عايزة تبص ليه؟ وفوقهم يعني مش هتسافر، بص لفوق. وبرضو كلمة فوقهم هنا بتفيد فايدة تانية، إن ربنا ما كلمكش عن السمك الملون اللي موجود في أعماق المحيطات، ولا كلمك على عصافير الملونة، عصافير الجنة زي ما سماها العلماء اللي موجودة في الغابات الاستوائية ربنا، ولا الفراشات الملونة اللي موجودة في بعض الجناين. ربنا كلمك عن السماء. أفلم ينظروا إلى السماء والأرض، ألقينا فيها رواسي الجبال، أنبتنا فيها من كل زوج النبات. يعني ربنا كلمنا عن الحاجات اللي موجودة حوالينا يا جماعة ليل نهار. ليه؟ لأن ربنا لو كان كلمنا عن السمك الملون ده كل ما تسافر كل سنة بقى تعرف تسافر تقول سبحان الله قدامه. ربنا كلمك عن ال 24 ساعة حواليك. ليه؟ لأن ربنا أراد أن التدبر في الخلق ما يبقاش حاجة بتتعمل مرة في السنة، وإنما تبقى 24 ساعة ليل نهار تدبر. طول ما أنت ماشي في الشارع تبص في السماء سبحانك يا رب، تبص في الشمس الله أكبر، تبص لورقة شجر المفاعل الوحيد اللي بيكون الكربوهيدرات على وجه الكرة الأرضية، إيه الإعجاز ده يا رب؟ الله أراد إن التدبر ده تبقى عبادة حية في حياتنا. بس السماء والجبال اللي ربنا بيتكلم عنها إحنا مش حاسين بيها، لو سمك ملون كنا حسينا وخشعنا. ليه؟ لأن في إلف عادة إحنا من كتر ما بصينا للسماء والشمس والقمر ما عدناش حاسين بيهم. غلط. شمعنا إلف العادة ده مش مع فتنة النظر للبنات؟ شمعنا ما فيش شاب بيجي يقول أنا من كتر ما بصيت للبنات حصل لي إلف عادة؟ اشمعنى الف العادة ده ما بيحصلش مع المواقع القذرة؟ ما فيش واحد بيقول انا من كتر انا حصل لي الف عادة. اشمعنى الف العادة بيجي في الطاعة ما بيجيش في المعصية؟ ده مش الف عادة، ده قسوة قلوب، ده غفلة قلوب يا جماعة. عشان كده كلمة فوقهم دي كلمة خطيرة جدا. بص حواليك وشوف اعجاز قدرة الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. النظر يا جماعة هو تقليب البصر في الشيء مع إعمال الفكر، يعني النظر ده فيه مجهود. فكري، بصي كده وأعملي ذهنك زي سيدنا إبراهيم، فنظر نظرة في النجوم، فيه كأنه اخترق النجم بعينيه من كتر التدبر، فوصل بقى خليل الرحمن. تدبر ده عبادة بتقلب الحياة. عشان كده مجهودها كبير، ولكن الثمرة والمكاسب بتاعت التدبر ايه؟ من ثمار التدبر في الخلق رقم واحد اليقين في وجود الله. اليقين في وجود الله يا جماعة، التدبر بيجيب يقين في وجود الله جبار. ليه؟ عشان كده دايما في القرآن أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ليه يجي اليقين مع خلق السماوات والأرض؟ لأن التدبر في الخلق بيجيب يقين. وفي الأرض آيات للموقنين. ليه يجي اليقين مع التدبر في الأرض؟ التدبر بيجيب يقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. دايما يجي في القرآن اليقين مع التدبر في الخلق. يبقى اللي عنده مشاكل، شكوك، الحدية، شكوك في وجود الله، التدبر يسحقها سحقا سحقا يا اخوانا. يبقى التدبر في الخلق من اسباب اليقين في وجود الله. يعني تخيلوا كده لو انت ماشي مثلا على شط بحر لقيت قلعة معمولة بالرمل وليها بواب وليها مجاري مائية جواها وحصن، فبتقولي الواحدة هو مين اللي عمل دي؟ قالت لك الموج امبارح كان هيك شوية قاعد يضرب في الرمل على الشط عمل القلعة دي. هتصدقيها؟ لا يمكن. مين اللي عمل يا جماعة الاعجاز ده؟ مين يا اخوانا؟ يعني الناس اللي عايزة البحر يتشق وبتنبهر بأي شق البحر، هو البحر مش معجزة اكتر من شق البحر؟ اللي منبهرين بشق القمر، هو القمر نفسه مش معجزة اعظم من شق القمر؟ يعني اللي يبص للبيضة كده وبعد كده يبص للكتكوت ويبص للعصفور الملون ويبص للطاووس، كل دول جم من بيضة. فين في البيضة الرفرفة؟ فين في البيضة الصوصوة؟ فين في البيضة فرد الجناح في الشمس والانطلاق وسط القدرة؟ اللي يبص للحيوان المنوي وبعد كده يبص للمخترع العظيم اللي خد نوبل والفنان والشاعر والإنسانة المفكرة، فين في الحيوان المنوي الفكر والفرح والحزن والغضب والقصائد الشعرية والإنجازات العسكرية والاختراعات العلمية والطموحات الذهنية والاستراتيجية والتكتيك؟ فين الكلام ده في الحيوان المنوي؟ إعجاز يا جماعة. الواحد ساعات بينبهر، يا ترى اول طلعه شمس على الارض كان شكلها ايه؟ اول طلت قمر كان شكلها ايه؟ اول مره النهار جه، اول مره الليل دخل كان شكلها ايه يا اخوانا على الارض؟ كل ضباب مره بيجي، كل غيوم بتغيم على السماء، كل قمر بالليل والسحاب مغطيه ومبين منه ظلال ضعيفه، كل مره الشمس قدامها سحاب متقطع والاشعه خارجه ما بين السحاب، كل نزله مطر، كل نبته شجر، كل زهره، كل فراشه، كل ابتسامة طفل في وش أمه بعد ما اتولد بشهور، كل لمسة حنان وأم بتحضن ابنها، كل لحظة شوق لاتنين افترقوا عن بعض وبيعانقوا بعض ساعة اللقاء، كل المشاعر البشرية، كل ده ما بهرناش يا اخوانا، كل ده ما يجيب لناش يقين في وجود الله. يا جماعة انا بحس ان الدنيا دي ولا المثل الاعلى، العشرين نوع كائن حي والنباتات كل ده كأن فنان عظيم ورسم 20 مليون لوحة مذهلة، فانت قاعد تبص للوحات مفيش حد راضي يبص. كل اللوحات دي يعني لو فنان رسم 20 مليون لوحة، كل لوحة تخلع القلب، تخلق لوحة منهم واحدة بس اسمها الإنسان. الإنسان ده قعدنا في كلية الطب ندرس 6 سنين في عجائب ومعجزات النظام الداخلي في الإنسان وما خدناش أي حاجة. لما كنا نطلع المكتبة نشوف المراجع الكبيرة نكتشف إن اللي بناخده ده كلام بدائي جدا بالنسبة للمذهلات اللي في خلق الإنسان. ده نوع، ده دي لوحة واحدة. 20 مليون لوحة فنية إعجازية ما وقفوكش. جريمة أخوانا، دي جريمة. تارك التدبر مجرم زي تارك القرآن بالظبط وهاجر القرآن. والله المثل الأعلى، تخيلوا مخترع عظيم أم جايب لنا كمبيوتر، قال أنا اخترعت الكمبيوتر ده، تاني يوم جاب لنا آيباد وأنا اخترعت الآيباد ده، تالت يوم جاب لنا الأهرامات أنا بنيت الأهرامات دي، رابع يوم أم جايب مثلا القنبلة الذرية أو الهيدروجينية أنا اخترعت القنبلة. المفروض نذهل بيه. إيه ده؟ تخيلوا بقى 20 مليون اختراع مذهل، مذهل اختراع واحد منهم بس، البني آدم عقليته بس اللي اخترعت كل المخترعات اللي على وجه الأرض دي، عضو واحد بس من أعضاء اختراع واحد من إعجاز خلق الله سبحانه وتعالى. إخواننا إزاي ما بنبصش؟ إزاي أفلم ينظروا؟ ما بيفكروش دول؟ عشان كده تارك التدبر مجرم، هاجر آيات الله الكونية مجرم كهاجر آيات الله القرآنية. هو ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له؟ اللي يجي رمضان وما يجتهدش في العبادة هيتمرغ بمناخره في التراب يوم القيامة. ليه يا رسول الله؟ عادي موسم عبادة وأنا مش عايز أعبد. لا، هو أنا لما أعمل لك عزومة وأجيب لك 30 نوع لحوم و20 نوع طيور وفي الآخر أنت ما ترضاش تيجي، أنت كده اللي أنت عملته معايا حاجة قليلة؟ بعد ما ربنا عمل لنا الوليمة التعبدية في رمضان دي أنت ما ترضيش يعني تقتربي ودي تبقى حاجة قليلة؟ أو بالظبط كده، بعد كل الوليمة التدبرية الجبارة وأنت مش عايز تبص وتفكر، أنت مجرم. اللي ما بيتدبرش في الخلق ده انسان مجرم يا جماعة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام اكتر ليلة بكى فيها لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب، فقال لأبي هريرة ويل لمن، قال السيدة عائشة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يا ويله اللي مش هيبص ويفكر، يا ويله اللي مش هيتدبر. التفكير زي ما بيقول عباس العقاد رحمه الله كتاب له التفكير فريضة إسلامية. الإسلام دين بيفرض عليك وعليك إنك تفكروا وتتدبروا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الثلاث حاجات دول معجزة. عشان نفهم الفرق بين الثلاثة، يعني لو أنت معديها العمارة لقيتهم قاعدين يصبوا حديد ويعملوا خرسانة، وعمود الخرسانة تخن متر ولا 2 متر، يعني إيه ده؟ ليه؟ متانة رهيبة، بناء محكم رهيب، بس وهي خرسانة مهما لو خدت ملايين الملايين من الحديد والخرسانة المسلحة برضو ما هياش ايه، ما ينفعش حد يعيش فيها. بعد كده يجي بقى شركة تقوم بقى مقفلت جدران بالطوب وتقوم بقى مزينة ودهنة الوان وعاملة زواق، فتبقى البرج واو الله اكبر ايه التحفة دي، بقى تحفة فنية. بس ممكن كده وبعد 70-80 سنة يبدأ يحصل شروخ في المبنى، او لما يجي زلزال المبنى يقع فيحصل فيه فروج شقوق وفتحات ويبدأ المبنى يتعرض للإزالة. فهنا ربنا بيقول لنا بصوا للسماء واحد كيف بنيناها، المتانة المذهلة المذهلة في خلق السماء. 2 وزيناها، ده مش بس متانة، الجمال المذهل، بصوا للجمال المذهل ده، مش شوية دقيق واتنفر، ده العلاقة بين النجوم وبعضها علاقة في غاية الإحكام والمتانة. وزيناها وما لها من فروج، وبعد ملايين السنين اللي اتخلقت فيها مفيش شقة حصل في السماء، مفيش شرخ حصل في السماء، مفيش نجمة وقعت، مفيش وما لها من فروج. يبقى إعجاز خلق الله سبحانه وتعالى في السماء. طب أنا قلت لكم بص فوق مش عايزين، طب بص تحت، والأرض مددناها، آيات من فوق ومن تحت، آيات في السماء وفي الأرض، والأرض مددناها. طول ما انت ماشي تلاقي الارض قدامك منبسطة، ما تلاقيش الارض فجأة قامت زي المربع كده قامت محنية لتحت، الارض منبسطة. اعجاز ان هي ممدودة ومددناها، ده من ادلة ان الارض كروية. ليه؟ لان لو الارض مش كروية هتبقى ممدودة لحد ما تيجي حتة الارض خلصت، زي المكتب اللي قدامي ده، الحتة دي المكتب خلص خلاص ما عادتش ممدودة. انما معنى انها ممدودة ده على طول بلا توقف، هذا لا يوجد في الحياة في شكل هندسي غير الشكل الايه الكروي والبيضاوي اللي هو شكل الكره الارضيه. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. خلق الجبال وخلق الايه النباتات، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. الجبال والنباتات، والنباتات بتيجي بعد الجبال، لان الجبال هي السبب في تكثف السحاب ونزول الامطار، والامطار هي اللي بتجيب النبات. يعني سبحان الله العظيم ترتيب حتى في الاعجاز العلمي، مش بس اعجاز في المعاني والفوائد. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. طب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تبصرة وذكرى. الله، ده هنقف وقفة تاني مع ثمار التدبر في الخلق. احنا لحد دلوقتي قلنا ثمار التدبر في الخلق، رقم 1 اليقين في وجود الله، اليقين في، طب رقم 2 اليقين في الآخرة. تبصرة هيفتح عينيك، اليقين في الآخرة. يعني ايه اليقين في الآخرة؟ يعني اللي خلق كل ده ما يقدرش يبعثنا بعد ما نبقى تراب. يقدر، يقدر طبعا. اللي خلق كل ده ما يقدرش يحاسبنا. يقدر. اللي خلق كل ده ما يقدرش يجيب البشر مهما كانوا جبابرة في الدنيا ويعاقبهم. يقدر. يبقى اللي قدر يعمل ده يقدر يعمل كل حاجة. يبقى دي ثمرة تانية للتدبر في الخلق، اليقين في الآخرة. ثمرة تالتة، حياة القلب مع الله. نفسك ان قلبك يبقى عايش مع ربنا ليل نهار. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. آيات الله بتخلي قلبك ليل نهار عايش مع الله، لان الانسان لما بيتدبر في الخلق بيذهل. ايه العظمة دي يا رب؟ ايه يا رب الاعجاز ده يا رب؟ ايه يا رب؟ الواحد احيانا يا جماعه يعني ينظر الى بعض المخلوقات مش لاقي كلام في اللغه يعبر بيه عن اللي عايز يقوله. ايه يا رب ده؟ ساعات يعني تلاقي واحد كده واقف قدام لوحه طبيعيه يقول الله يا رب الله. عارف لما تشوف حاجه كده وتقول تبارك الخلاق فيما خلق، ايه الاعجاز ده؟ فحياه القلب مع الله دي ثمره. الثمرة الرابعة هنا تبصرة وذكرى. تبصرة ديت لو واحد مش ملتزم، يعني شاب مش ملتزم، يعني انا ممكن ادعو شاب غير ملتزم بان انا اكلمه عن خلق الله في الكون. الرسول دعا ابو جهل وابو لهب بالتدبر في الكون. يا جماعة يا اخوانا لازم نرفع افق المدعوين، ما يفضلش كلامنا مع المدعوين كلام تحت كده، لازم نعلي افقهم نقول لهم بصوا بصوا جوه جسمكم معجزات شكلها ايه. يبقى تبصرة الغافل يفتح بعد عمى لما يسمع عن التدبر في خلق الله. طب وذكرى؟ ان الملتزم بعد ما ابصر كل شوية بيجي له غفلة، فمحتاج تذكرة، محتاج حاجة تفوقه تاني وتنشط قلبه تاني. يعني تبصرة معناها ان التدبر في الخلق يجب ان يستعمل في دعوة غير الملتزمين، وذكرة معناها ان التدبر في الخلق يجب ان يستعمل في تربية الملتزمين. يعني انت محتاجة التدبر في الخلق في الدعوة في التربية، يعني انت محتاج التدبر في الخلق عشان تفوق، وطول عمرك عشان تفضل قلبك يتشحن. يعني التدبر في الخلق ده من اعظم اسباب شحن القلب بالايمان. يبقى ده تبصرة وذكرى. غير يا جماعة ان يعني معنى بديع اشار ليه بعض المفسرين، ان الانسان لما بيتدبر في المخلوقات بياخد نفس صفاتها. يعني والارض مددناها، لما يقعد يتدبر في الارض الممدودة الفسيحة ياخد انشراح الصدر وسعة الصدر. وألقينا فيها رواسي، لما يتدبر في الجبال ياخد الرسوخ واليقين. زي بالضبط كده، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، لما يتدبر في السماء ياخد العمق والسكينة. وأنبتنا فيها، النبات ما بينموش غير بالراحة. كنت مع إخواني مرة في جلسة تدبر، فبيقول سبحان الله، المية ماشية بهدوء، الطيور طايرة بهدوء، النبات بينبو بهدوء، الشمس ماشية بهدوء، الهواء ماشي بهدوء، السمك في المية ماشي بهدوء. بيقول الإنسان هو الحاجة الوحيدة المتصربعة، وهو الحاجة الوحيدة اللي حياتها غلط، وكل المخلوقات حياتها حلوة. دي أنبتنا بقى من كتر التدبر في الكون الساكن ده بيجيلك السكينة. يعني من علاج التوتر النفسي التدبر في الخلق. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني من أسباب البهجة والفرحة والسعادة التدبر في الكون. يبقى دي من ثمار التدبر، إنك بتاخد نفس صفات الكون الذي تتدبر فيه. عشان كده من أعظم أسباب العودة في الفطرة للفطرة وجلاء الفطرة بعد ما تلوثت بالذنوب هو التدبر في المخلوقات التي لا تزال على الفطرة، اللي هي الجناين والأماكن الطبيعية. تبصرة بتفتح قلبك وفطرتك. تبصرة وذكرى. أصلا حس الوقت ان في ناس بتسمعني الوقت بتقول الكلام ده عالي قوي، هو انت بتتكلم عن عبادات عالية وكأن اللي تاركها مجرم ليه؟ طب شوفي بقى الرد لكل عبد منيب، لكل، ما فيش واحد هيقبل على التدبر وربنا مش هيفتح له. ايه اللي يقول انا وقفت على باب ربنا وما فتحليش؟ كذاب. ما فيش واحد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هنهديهم كل الطرق. كلمه كل دي خدوا بالكم في سوره قاف هيبقى لنا واقفه معاها، لانها جت 6 مرات في السوره، منهم 5 مرات مع البشر. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وجاءت كل نفس، مفيش حد هيهرب، مفيش حد هيفلت من الحساب. يبقى القيا في جهنم كل كفار، ربنا ما بيحبش حد. فهنا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، كل اللي هيقف على باب ربنا ربنا يفتح له. يا جماعة حرف يدي امل لكل عبد منيب. وخدوا بالكم ان لفظ ذكرى جه في السورة 2 تبصرة وذكرى جت مع التدبر في الخلق، وان في ذلك لذكرى جت مع القرآن. فالحاجتين اللي هيفوقوك الكون والقرآن، زي ما قلنا ان الاثنين يجوا دايما مع بعض. لكل عبد منيب. يعني ايه منيب يا جماعة؟ منيب بيقف عشان ينطلق الى الله. يعني لابد من وقفة. واحد مستعد انه يوقف دنيته عشان يفكر في دينه. يعني ايه يوقف دنيته عشان يفكر في دينه؟ يعني عارفين العداء لما بيجيب خطوة ورا عشان يقوم طلع لقدام؟ يعني يا جماعة الناس كلها بتجري، فيش حد عايز يوقف عشان دينه. اللي قلبه فيه سرطان من الرياء والنفاق مش عايز يقف، واللي كل طاعتها بتقع منها وبتنهار مش عايزة تقف، واللي المعاصي بتكتسح وقعد وقع في معصية سر، محدش عايز يقف عشان ربنا، محدش عايز يوقف دنيته يوم عشان يفكر في دينه، عشان يعيد حساباته في علاقته مع ربنا، محدش عايز يقف عشان الدين. عشان كده اخوانا البطولة بتاعت سيدنا حنظلة لما وقف وش الطريق، حنظلة الأسيدية في صحيح مسلم، وقال نافق حنظلة، ابو بكر بيقول له ماله؟ قال له ان نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحدثنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عين، بيبقى قلوبنا في السماء. فاذا رجعنا الى بيوتنا وعفسنا الزوجات والضيعات رجعنا للدنيا ذهب عنا ما نجد. حنظلة لما حس ان ايمانه بيقل وهو في الدنيا وقف حياته. أبو بكر قال له إنا لنجد ما تجد، هلم بنا إلى رسول الله. كان عندهم استعداد يقفوا عشان الدين. يا أخوانا لا ملتزم ولا عاصي بيقف عشان الدين. يا أخوانا يا جماعة الناس بتقف عشان الدنيا. اللي مراته بتعيا بياخد أجازة من شغله أسبوع عشان يبقى جنبها. اللي بيجيله دور برد بينام في السرير أسبوع. اللي عنده امتحانات بيوقف كل علاقاته بالحياة وبالمتع لمدة 2-3 شهور عشان يمتحن. اللي بيحصل له مشكلة مادية بيوقف الدنيا كلها، بيسافر عقد عمل، بيلغي حياته كلها من حياته ويسافر عشان يدور على مصلحته. الناس بتقف عشان دنيتها ومشاكل دنيتها. طب ليه ما بنقفش عشان ديننا؟ ليه ما بنقف زي سيدنا ابراهيم؟ فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا وقف حياته. انا عايز اوصل لربنا. بعد عن الناس وراح مكان منعزل وقعد يتدبر في الكون في سورة الانعام عشان يوصل لربنا. زي سيدنا سلمان الفارسي لما ساب ابوه وساب بلده وساب قبيلته وساب ايران كلها من اولها لاخرها وانطلق يدور على حد يوصله لربنا، ومرضاش يتجوز ولا يخلف ولا يشوف مستقبله لحد ما يوصل لربنا. ليه يا جماعه ما حدش عايز يقف عشان ربنا؟ ليه يا اخوانا؟ تبصره وذكرى لكل عبد منيب، ما فيش حد هيقف مع نفسه وربنا مش هيوصله. يعني طب امتى اقف؟ امتى اي هاف تو ستوب؟ امتى لازم اقف؟ لو حصل حاجه من اتنين، لو بدات تدخل في حياتك معاصي سر وتتكرر هتضيع من الشرخ اللي حصل في ايمانك، او لو بدات اورادك تضيع من حياتك، خلاص اوراد العباده كلها باظت في حياتك، اورادك الدينيه كلها باظت، لا عدت بتحضر درس اسبوعي ولا عد قيام ليل ولا عد جلسه الضحى ولا عد ورد القران ولا عد ورد الذكر، كله باظ. يبقى لما الطاعات تبوظ او لما المعاصي يتكرر دخولها في حياتك يو هاف تو ستوب. اقف عشان ربنا. اقف اعمل ايه يا عم اخرج مع التبليغ والدعوه ثلاث ايام كده، ايه خد اجازه من شغلك واخرج مع اي مجموعه تبليغ ودعوه، اقف بس في الجامع معهم كده، فكر في دينك يا عم. سافر عمره 10 ايام يا عم لو تقدر، سافر عمره حتى لو هجيب تاشيره وتذكره وتروح تعتكف في الحرم، تقف مع نفسك يا عم. اعتكف في الجامع اللي جنبه بيتكم يوم او يومين، اقف مع نفسك وانت بتقرا قران يا عم. روح لواحد صاحبك مستيقظ قل له لو سمحت اديني نص ساعه من وقتك ارتب فيه تاني حياتي وعلاقتي بربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا وقفه عشان ننطلق في الدين، انما ديننا قاعد يتسرب من بين ايدينا واحنا ما قاعدين نبص، يعني منطلقين في الدنيا. الدنيا لا يمكن تقف. كلام خطر على الدين وعلى الدنيا. تبصره وذكرى لكل عبد منيب. يبقى سبحان الله العظيم، يبقى ده آيات التدبر في الخلق وملامح منها خدناها. طب آيات النعم بقى، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. ونزلنا من السماء ماء مباركا، منظر المطر هو نازل، يعني انتوا عارفين يعني منظر، فتح عينك بس بص قدامك المطر نازل. يا جماعة تخيلوا لو كان اللي نازل دنانير ذهب، السماء بتمطر دنانير ذهب، كنا بار بكرم الله قد ايه. كل ده كرم يا رب. طب بالله عليكم لو كانت السماء بتمطر ذهب كان كلنا متنا، كنا نشرب منين؟ يعني المطر ده كل نقطه مطر اغلى من سبيك الذهب نازله من السماء. يعني شوفوا المنظر، الكرم المقول ده لمين ده يا رب؟ للي معاصيهم طلع عليك ليل نهار يا رب. لمين الكرم ده كله يا رب؟ كرم الله المذهل. انت وانت قاعده قدامي دلوقتي كلتك، انت عارفه امبارح بس جسمك ده ربنا اداكي نعم في قد ايه؟ كلتك رشحت دمك 18 مره. مريض الفشل الكلوي عشان يترشح دمه 3 مرات في الاسبوع حياته بتقف وبتتشل. انت عارفه امبارح قلبك نبض 100,000 نبضه، رئتك خدت نفس 25,000 مره. انت عارف امبارح كرات الدم الحمراء اللي في جسمك جرت في جسمك مسافة من المنصورة للقاهرة 11 مرة، جرت في جسمك يعني مسافة جبارة. يا جماعة احنا مش حاسين ربنا عمل لنا ايه؟ انت قاعدة دلوقتي قدامي ما انتش حاسة كل ذرة في جسمك ربنا منن عليك بنعم فيها قد ايه؟ 1,000,000,000,000 خلية في جسمك دلوقتي شغالين، مفيش خلية فيهم فيها سرطان، لو خلية واحدة فيها سرطان هتيجي على الجسم كله. يعني كل يوم الصبح بتاخد من ربنا 1,000,000,000,000 نعمة. حاجة مذهلة ان احنا نفكر ربنا عمل لنا ايه؟ ربنا ادانا ايه؟ ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. الجنات، الجنة ده التلاتة غذاء رزقا للعباد، التلاتة رزق، ولكن الجنات دي رزق الروح. الإنسان لما يشوف جنينة جميلة وأشجار جميلة وأزهار جميلة روحه بتتردله، يقول لك روحي اتردت لي، ده رزق للروح. وحب الحصيد ده رزق للجسد بقى، القمح والفول والحبوب بقى الغذائيه اللي احنا عايشين على قوت حياتنا اصلا كلها، يبقى ده رزق الجسد. والنخل باسقات، الفواكه دي رزق النفس، يقول لك عايزين نتفكه، النفس دي محل الرغبه، النفس دي دايما عايزه تعيش متفكهه، عايزه تعيش مستمتعه، فالنخل ده الفاكهه دي ده رزق النفس، لها طلع النضيد ده رزق النفس. يبقى ربنا هنا جاب في الايه دي ثلاث انواع من الرزق، رزق الروح جنات، رزق الجسد حب الحصيد، رزق النفس اللي هو الفواكه والتفكه اللي هي والنخله باسقات لها طلع النضيد. طب الاول جه رزق ايه؟ الروح جنات. ليه؟ لان ده الغذاء اللي البشر مش راضيين انهم يعترفوا بيه. انتوا عارفين الشباب الوقت اللي عندهم اكتئاب نفسي عاملين زي ايه؟ عاملين زي واحد ازاي ده الدوديه عنده بتصرخ الم رهيب، فقام واحد مديله حبايه مسكن. هو المفروض يروح يكشف ويفتح ويشيل ازاي ده الدوديه، هو بيهرب من المواجهه، فخد حبايه مسكن سكنت الالم، بس ازاي ده الدوديه انفجرت سممت له جسمه وقتلته. او بالظبط كده الاكتئاب والتوتر ده نفس روحك بتستغيث بيك، بتقولك غزيني بالقرآن، غزيني بسجدة بين ايدين ربنا في الثلث الاخير من الليل، غزيني بيوم صيام، غزيني بفتحة مصحف ومكالمة واحدة هتنزل على التوتر والاكتئاب اللي جواك كله تحرقه، غزيني. فالانسان غافل عن الروح، فربنا جاب اول حاجة رزق الروح، وبعد كده رزق الجسد، حب الحصيد الحب اللي بيتحصد، بعد كده والنخلة باسقات. طب ليه جاتنا رزق النفس؟ لان الانسان دايما معتقد النفس دي محل الرغبه، رغباتي شهواتي طموحي كل ده محله النفس. فالانسان دايما معتقد ان الدين ضد النفس وضد الرغبات، الدين ان الرغبات تكبت، الدين ان الطموحات تتلغي، الدين ان الشهوات تتلغي. فكان الايات بتقول له الدين مش ضد رغباتك، الدين حرص على نفسيتك، ده ربنا خلق لك مخلوقات عشان نفسيتك تستمتع. ربنا ما يريدش انه يكبتك ولا يريد انه يخلقك كانهم حمر مستنفره فرت من قصورة، قصورة من القصر والقهر والجبر. فكأن الناس معتقدة ان الدين ده قصر وقهر، فربنا بيقول له الدين ده عشان انت تعيش سعيد، عشان نفسيتك تعيش مستقرة وفي سكينة. طب يا رب كل انواع الرزق دي لمين يا رب؟ يا رب ده احنا معصينا طالعه لك ليل نهار وانت منزل لنا رزق جسد ورزق روح ورزق نفس وماء مباركا اغلى من ان دنانير ذهب السماء مطره لمين؟ اتعلموا بقى يا جماعه، اتعلموا ربنا عامل العصاه كده، انت تعاملي العصاه ازاي؟ اللي غلط في حق ربنا ربنا عامله كده واداله النعم دي، اللي يغلط في حقك ما بيسامحوش ليه؟ ليه يا جماعه لا نتخلق باخلاق الله؟ ليه يا جماعه لا نتعلم من معامله الله للبشر ان نعامل نحن البشر ايضا هكذا؟ نبقى متسامحين، يبقى صدرنا واسع. يقذفنا الناس بالحجر فنقذفهم بالثمر. ليه يا جماعة ما نبقاش هذا النموذج المبهر الجميل في التسامح؟ أثرت فيها الآيات دي قوي، وأنا بفتكر كل واحد أذاني أو غلط في حقي وما قدرتش أسامحه أقول يا ده أنا وحش قوي، بقى ربنا بيعاملنا على أخطائنا كده وإحنا مش قادرين نسامح ومش قادرين نعفو ومش قادرين نصفح للناس. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أدي السماء إيه، وبعد كده الأرض، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يعني ربنا اتكلم عن الآيات، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن النعم. عندنا هنا وقفة جميلة قوي 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 مع الجمال في آيات التدبر في الخلق وفي آيات النعم، ولكن يعني احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة، فهنسيب المعنى الجميل ده اللي الواحد حس ان قلبه بيتنسم نسام جميلة وانا بستشعر هذا المعنى اللي هو صرخة من صرخات سورة قاف. انتوا مبسطوش للجمال في الكون، هنشوف الجمال اللي في الآيات ديت، وهنشوف قد ايه القرآن اتكلم عن الجمال وقد ايه الجمال ده عبادة يا جماعة، الجمال ده عبادة، وان الجمال ده بيسحق الإلحاد سحقا. الكون الجميل ده، طب انتوا قلتوا ان الكون ده جه صدفة، طب الجمال ده جه صدفة، الإبداع ده جه صدفة، الإبداع المذهل ده. انا مش هقولك مخلوقات، انا هكلمك عن الجمال. في فيلم في التدبر اسمه الجمال في الكائنات، اللي عمله غرب، يعني مش اللي عمله ناس مننا، اللي عمله غرب، ولكن للأسف مش عايزين يفكروا ماذا وراء هذا الجمال المذهل. ان شاء الله بإذن الله ناخد الوقت الانفوجراف بتاعنا ان شاء الله بإذن الله عشان نختم الحلقة ونستأنف الشرح التفصيلي لسورة قاف من أول المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. بدأنا الليلة يا جماعة الجزء الأول في الشرح التفصيلي لسورة قاف، واتكلمنا عن معنى حرف قاف انه بيفيد ثلاث فوائد. الفايدة الاولى التحدي وعدم الانكسار النفسي امام الباطل. الفايدة التانية الاستسلام لشرع الله، انا بقرأ الحرف وانا مش فاهمه بس بسلم لشرعك يا رب. الفايدة التالتة الثقة، ان حتى لو انا مش فاهم معناه الا ان انا واثق انه له حكمة، انا واثق في كل احكام دينك يا رب. والقرآن المجيد قلنا ده قسم، والعظيم لا يقسم الا بعظيم. وقلنا ان الصورة فيها ثلاث اقسام، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب الحفيظ. وقلنا ان قدام هذا القسم العظيم وهذا القرآن المجيد النبي تعامل مع قلوب حجر، طب النبي بين القلوب الحجر دي ازاي؟ بثلاث حاجات: واحد جاءهم، اتنين منذر، تلاتة منهم جاءهم الداعية هو اللي لازم ينزل للناس. اتنين منذر، الداعية لازم يكون دعوته قوية تزلزل قلوب الناس زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجف به المنبر وهو يخطب في الصحابة. تلاتة منهم لازم يعيش الداعية آلام الناس وأملهم. ومع ذلك فقال الكافرون هذا شيء عجيب، برضو مفيش فايدة. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بصاعقة كهربائية: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. معنى يزلزل القلب ده، انتوا ما فيش ذرة تراب واحدة، الأرض بتاكلها من أجسادكم بعد الموت إلا وهي في كتاب عندي. وأمام هذا المعنى العظيم: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قلنا أن كلمة الحق عكس كلمة مريج، الحق الثابت المستقر، مريج المضطرب غير المستقر. وأن الإنسان لما بعد عن مصدر الثبات والاستقرار في الحياة وهو القرآن، عاش الناس في أمر مريج، بقينا في زمن الاضطرابات النفسية، بقينا في زمن الناس نصها ما بينامش غير على مهدئات نفسية. فلما الإنسان بعد عن القرآن مصدر الاستقرار، كل حياة بقت في هرج ومرج. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآيات وهو يتكلم عن التدبر في الكون: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ بص فوقك بس، ارفع راسك، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقلنا أن أي بناء في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى المتانة في البناء دي كيف بنيناها، المرحلة الثانية أن بعد الخرسانة والحديد المسلح، المرحلة الثانية تزيين البناء وتجميله ودي وزيناها، المرحلة الثالثة ان مهما مرت السنين ما يحصلش فيه شروخ وتصدعات وما لها من فروج. والأرض مددناها، كأن المعنى آيات في السماء إلى السماء فوقهم وآيات في الأرض والأرض مددناها. والتدبر في الكون ده ثمرته إيه يا رب؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة الشاب الغير ملتزم، لو عايز فطرته تجلى التدبر في الخلق طريق لان الانسان يلتزم. وذكرى بعد ما التزم بقى محتاج ان قلبه يتشحن بالايمان كل فترة، فمحتاج التدبر في الخلق كل فترة عشان يفضل القلب يتذكر جلال ربنا. وربنا بيقول لكل عبد منيب، لكل يعني ما فيش حد يقف على باب ربنا وربنا مش هيوصله. بعد الكلام عن الآيات المذهلة جه الكلام عن النعم الغامرة: ونزلنا من السماء ماء مباركا. قلنا تخيل لو السماء مش بتمطر مية، لو بتمطر دنانير ذهب وكل نقطة مطر بدينار ذهب أو سبيك الذهب، كنا هنبهر بكرم الله قد إيه. طب الأغلى أن السماء تمطر ذهب ونموت من العطش، ولا تمطر مية ونرتوي ويطلع جنات الأرض بسبب المطر؟ فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. قلنا ان في الاخر ربنا قال رزقا للعباد، الجنات رزق الروح بتبتهج لما تشوف الجنات الجميلة، وحب الحصيد رزق الجسد، الحبوب اللي بتغذينا وبتدينا القوت، والنخلة باسقات ده رزق النفس. فربنا ادانا ثلاث انواع من الرزق: رزق للروح ورزق للجسد ورزق للنفس. وقلنا ان رزق الروح جه الاول لان احنا دايما مهتمين باجسادنا ومش مهتمين بارواحنا، وجه في الاخر رزق النفس. والنخلة باسقات اللي لها طلع نضيد، رزق النفس جه في النهاية ليه؟ لان الانسان معتقد ان الدين ضد نفسيته، ضد رغباته، ضد انطلاقه، ضد سعادته. لا، كأن ربنا بيقول له انا خلقت مخلوقات بس عشان انت تبقى سعيد، عشان انت تبقى مبتهج. اوعى تفتكر ان الشرع ضد نفسيتك وضد رغباتك ابدا. في نهاية الحلقة يا جماعة، يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله بدأنا في شرح سورة قاف، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ نستأنف مع بعض. عايزين قيام الليل بالصورة، عايزين مذاكرة التفسير في الصورة، عايزين تبعتوا التدبرات بتاعتكم بقى على صفحة الفيس الرسمية أو على قناة التليجرام، تبعتوا التفسير والتدبرات اللي انتوا وصلتوا لها من خلال مذاكرة الصورة معانا، عشان نبقى في النهاية إن شاء الله بإذن الله من أصحاب القرآن ومن أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين آمين آمين. جزاكم الله خير.